الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن مغيرة بن الجزدان لابن جزمة البخاري رحمه الله تعالى، وغفر الله له وللشيخ والسامعين في كتابه الأدب المفرد تحت باب كيف نزلت آية الحجاب. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني انس انه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه، فكن امهاتي يوطئنني على خدمته، فخدمته 10 سنين وتوفي وانا ابن 20، فكنت اعلم الناس بشان الحجاب، وكان اول ما نزل ما ابتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش اصبح بها عروسا، فدعا القوم فاصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي رهط عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاطالوا المكث فقام فخرج وخرجت لكي يخرجوا، فمشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس، فرجع ورجعت حتى بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر وأنزل الحجاب.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. لا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير هدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أن أنهى المصنف رحمه الله الكلام عن السلام وآدابه وأحكامه، انتقل إلى الحديث عن أدب آخر هو من أعظم وأسمى الآداب التي عرفت بها شريعة الإسلام، وهي متعلقة بأداب الاستئذان. والاستئذان أيضا له أحكامه وله آدابه، والله سبحانه وتعالى قد أنزل في شأنه آيات تتلى إلى يوم القيامة، كما جاء ذلك موضحا ومبينا في سورة النور، بدلا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها الآيات. وهذه الأحكام بل أحرى هذه الآداب هي من الآداب التي ينبغي على أهل الإسلام أن يتعلموها وأن يعرفوها كيما يتأدب بها ويلقن أولادهم عليها ويربونهم عليها، لأن هذه الآداب خاصة آداب السلام وآداب الاستئذان هي آداب مشتركة، آداب مشتركة بين الصغير والكبير، لا بد للكبير أن يحرص عليها وأن يؤديها كما علمت من الشرع وكما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يأخذها الصغير عليه ويتربى عليها، لأنه إذا صار أدبا مستحكما فيه صار هذا الأدب جزءا من خلق الصبي. لا يمكن مثلا أن يدخل بيوت الناس دون أن يستأذن ودون أن يسلم مثلا، ولهذا لا بد على أهل الإسلام أن يتعلموا هذه الآداب التي عرف بآداب الاستئذان. ذكر المؤلف رحمه الله هذه الترجمة فقال: باب كيف نزلت آية الحجاب، يعني السبب والوقت الذي نزلت فيه آية الحجاب، وهذا ينبئ على أن الحجاب لم يكن مفروضا على النساء في أول الأمر، لم يكن مفروضا، يعني قد تخرج المرأة ويراها الأجنبي وترى الأجنبي دون أن تكون مُتسترة ودون أن تكون متحجبة بحيث لا يراها الناس، لأنه كانت هذه عادة الناس في ذلك الوقت في الجاهلية. ولما جاء الإسلام بطبيعة الحال أحكامه كانت بالتدريج، لم تأتي الأحكام في وقت واحد، ولهذا كان التدرج في الأحكام في الأوامر وحتى في النواهي. فالحجاب لم يكن مفروضا، ثم جاءت آية الحجاب التي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها هذه الآيات التي بينت بأنه لا يجوز للمرأة أن ترى الرجل ولا للرجل أن يرى المرأة، وإن جاز أن يتحدث معها وأن يتكلم معها إن كانت أجنبية عنه وليست من المحارم، فلا بد أن تخضع لهذا الأمر، لأمر الحجاب، وتتقيد بأحكامه، وأن لا يرى من المرأة إلا ما أجاز الشارع النظر إليه ورؤيته كما هو معلوم. قال البخاري: كيف نزلت آية الحجاب؟ ذكر بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن عمره يوم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره 10 سنوات، فهو صغير من صغار الصحابة رضي الله عنهم، وعمر أيضا رضي الله عنه من آخر الصحابة موتا بالبصرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من أكثر رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعد من السبع المكثرين، والسبب في ذلك كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خدمه 10 سنين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر أنس 20 سنة، فخدمه 10 سنين، وقد كان أنس رضي الله عنه يذكر هذه السنوات الطيبات، هذه السنوات الحلوة التي عاشها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان خادما له، ومع ذلك قال: ما نهرني النبي صلى الله عليه وسلم وما قال لي من شيء فعلته لما فعلته، ولشيء تركته لما تركته، ما كان يعلم عليه لأنه كان صغيرا. قال: فكنا أمهاتي، يقصد أنس أمهات يعني أمه وخالته ومن في معناهما يعني من أقاربه كالجدة وما إلى ذلك. قال: يوطينني هنا بمعنى يحملني على ملازمة خدمة النبي صلى الله عليه وسلم والمداومة على ذلك. وهذه كما قد اختلفت فيها الروايات، فقد جاءت في رواية ذكرها البخاري: يواظبنني على خدمتي، يعني من المواظبة، وجاء في رواية: يواظبنني، يعني من المواظبة، يعني الموافقة، وهي في حقيقة تصب في بعض الوقت تخرج عليه، بمعنى أن أمه وخالته ومن هن من أقاربه كانوا يذكرونه بخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم وملازمته لهذه الخدمه ومداومته له، يقول له: لابد ان تبقى معه وان تخدمه وان تقدم له ما يريد، لانه كان صغير والصغير ينبغي ان يعلم وينبغي ان ينبه وان يذكر ايضا. فقال: فكن امهاتي يوطينني على خدمته. قال: فخدمته 10 سنين، خدم انس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وتوفي وانا ابن عشرين سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب، لأنه علم وقت فرض الحجاب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حاضرا، ثم إنه عاش تلك الأوقات وذلك الزمن الذي لم يكن فيه النساء محجبة. وقول أنس: كنت أعلم الناس بشأن الحجاب، به جواز قول الرجل أعلم الناس في كلام ليس، لا يقول أعلم الناس في الإطلاق على الإطلاق، تستطيع أن تقول وتقيد وتحصر المسألة في شيء واحد، تكون متأكدا فيه على أن أحدا لا يبلغ العلم الذي بلغته فيه في مثل هذه المسألة، كأن تقول مثلا: أنا أعلم الناس في كلام، أو أعلم الناس في هذه المسألة، أو أنا أعلم الناس في فلان لصحبته ملازمتي له مثلا، فهذا فيه جواز قول الإنسان: أنا أعلم الناس بكذا، لكن شرط أن يقيد ذلك بين المصلحة وأمريكيها. ما يقول أنا أعلم الناس ويفتح باب الفتنة عن نفسه، فيدخل إلى قلبه العجب والرياء ومغازلة الأقران والمفاخرة والتباهي، يقول لا هذه تقسيم الله. لكن قد يقول هذا إذا أمن الفتنة وهي المصلحة، لأنه قد تدعو المصلحة إلى أن يقول الإنسان كذا. فلو قيل مثلا جاء إلى عائلة وقيل مثلا أنا أعلم الناس بالفرائض هنا، فأنت إذا كان عندك مسألة في المرأة لا يمكن أن تتوجه إلى غيره، لأنك علمت أن هذا من أعلم الناس في الفرائض. ولو ذهبت إلى عالم آخر لا أحالك إلى هذا العالم. فأحيانا لما تكون المصلحة أن يقول الإنسان أنا أعلم بهذا جاز لك مع أن فيه. وشاهد على ذلك أنس رضي الله عنه قال من أعلم الناس بشأن الحجاب. قال فكان أول ما نزل ما ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيد بن دحية بنت جحش. يعني أول ما نزل في شأن الحجاب كان يوم بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزيد بن دحية، يعني دخل عليها كزوج، يقول بنى بمعنى تزوج، فالبناء بمعنى الزواج، لأنه له مرادفان في الشرع. يقول بنى بزوجته أو بنى بفلانة بمعنى دخل بها وتزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها الأسدية، أم المؤمنين، أمها أميمة بنت عبد المطلب، هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كانت تحت أسامة بن زيد الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، كان مولى له. ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، فكانت هي في أول الأمر زوجة أسامة بن زيد رضي الله عنه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكوها، قيل لأنه شد لسانه عليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكوها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك عليه زوجه كما جاء في آية الأحزاب، أمسك عليك زوجة متقي الله. ولكن آية جاء فيها وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وهذه كثر فيها الكلام عند العلماء، وأصح ما قيل فيها وتخفي في نفسك ما الله مبديه أن الله عز وجل أطلع نبيا أنه سوف يتزوجها. سوف تطلق من أسامة من زيد بن حارثة، من زيد بن حارثة ويتزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى هذا لأنه خاشي قالة الناس، يعني كلام الناس، يقول هذا كيف كان ابنه زوجه هذه المرأة ثم تزوج بزوجة ابنه. والله سبحانه وتعالى هو الذي أذن بهذا الزواج لحكمة عظيمة، وهي إطلال ما كان عليه المجاهدين من التبني، يعني كل إنسان يأتي ابن وينسبه إليه. ولهذا الإنسان إذا كان قد تبنى إنسان فإن المحرمية لا تنتقل إلى الفروع بعد ذلك. يقول بأنه لا يجوز أن يتزوج مثلا ابنته ولا زوجته إذا طلقها، فالإسلام حرم التبني بهذه الآية. ولهذا لما أمر الله سبحانه وتعالى لما طلق زيد بن جحش تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هي تزوجت يعني بوحي، حتى كانت رضي الله عنها وهي أم المؤمنين تفخر على سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهليكن وأما أنا فزوجني الله فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات بواسطة جبريل زوجها الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زيد بنت جحش أصبح بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، يعني الدعاء إلى الوليمة، وهذا فيه دليل على أن الوليمة تكون بعد العرس، هذه السنة لمن استطاع أن يولي بعد العرس يعني بعد أن يدخل على أهلها، وإن لم يتمكن جاز له أن يولي قبل ذلك. فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرج، لأن هذا الأصل أن الإنسان لما يطعم ويأخذ نصيبه من الوليمة من الطعام يخرج، يترك المكان لغيره أو يترك المكان لأهله. قال وبقي رهط عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطال الوقت. جاء في رواية البخاري ثلاثة رهط يتحددون في البيت، وفي رواية وقعد ثلاثة نفر، بقي خالده وبقى بقية له يتكلمون في الحديث واسترسلوا في الحديث فقالوا له فقال فخرج فخرج يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تهيأ للقيام فهمه بعض الناس أنهم لما طعموا فينبغي أن ينتشروا لأن بقاهم في البيت فيه إحرام لأهل البيت فتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للقيام فقام قوم معه خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه أنس وخرج معه بعض القوم لكن هؤلاء كانوا مشتغلين بالحديث فلم يتفضلوا لخروج النبي صلى الله عليه وسلم فبقوا في البيت قال فقام فخرج وخرج لكي يخرج يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كالإذان لهم بالخروج لكنهم لم يفهموا قال فمشى فمشيت معه حتى جاء عتبة من حجرة عائشة العتبة هي المرأة من الدرج الحجرة هي الغرفة التي تكون في البيت ثم ظن أنهم خرجوا ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن يعود من بيت زوجته خديجة عائشة يكون الطرف خارج ثم ظن أنهم خرجوا قال فرجع معه حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس ما زال القوم يتحدثون مستأنسون بالحديث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هم جلوس قال فرجعت حتى بلغ عتبة حجرة عائشة يعني فعل هذا الثانية وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا يعني لم يخرجوا إلا في المرة الثانية يعني بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة فالمرة الثالثة لما رجع وجدهم قد خرج قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه السِّتْر أي السِّتْر وأنزل الحجاب يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزيد بنت جحش جعل السِّتْر أو الحجاب بينه وبين أنس بن مالك فقال وأنزلت آية الحجاب بمعنى أنه لا يجوز لك بعد ذلك أن تدخل معي لأن الحجاب قد فرض فهذه قصة تنبئ الزمن والوقت الذي نزل فيه آية الحجاب لكن سيذكر المصنف بعد قليل حديثا فيه أنه كان عائشة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يأكلان وكان تأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عمر رضي الله تعالى عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل حيثا فأدخل عمر يده لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فمست يده إصبع عائشة أو مست يد عائشة إصبع عمر بن الخطاب وكأن عمر شعر بشيء لم يستنسخه مع أن آية الحجاب لم تنزل من بعد ولكن مع ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى آية الحجاب فيكون هذا أيضا سبب ثاني لنزول آية الحجاب والعلماء قالوا أنه يمكن أن تكون هناك حادثة واحدة وسبب نزول الآية قد يكون لسببين أو ربما ثلاثة أسباب مختلفة يعني تجتمع الأسباب والحكم والآية تكون واحدة كما سيبين المؤلف بعد قليل قال وأنزل الحجاب وفي صحيحين ورد فأنزلت آية الحجاب وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه إلى آخر الآية التي فرضت وذكر الله سبحانه وتعالى فيها حكم الحجاب. هذا الحديث فيه أن آية الحجاب نزلت بمناسبة بناء النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كما أسلف. فيه من الفوائد أيضا عدم جواز الجلوس الطويل للمأذون له حتى لا يؤذي أصحاب المنزل ويمنعهم من التصرف في حوائجهم. لأن هذا هو الغرض إلا إذا طلب صاحب البيت وألح عليه بأن يبقوا معه هناك لا حرج لكن إذا كان الغرض هو أن يطعموا فإنه قد ينتهي جلوسهم في البيت بمجرد قضاء حاجتهم التي من أجلها جاءوا هذا أمر معروف أيضا فيه من الفوائد أنه يجوز لصاحب الدار أن يظهر التثاقب والقيام بغير إذن المأذون له حتى يفوت يعني يمكن أن يقوم ببعض الحركات أو يقوم كأنه مستعجل حتى يفهم أصحاب البيت أنه لا حاجة في أن يبقوا جالسين في البيت والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طعموا قال تهيئ وخرج وهو لم يخرج، لكن هناك قوم خرجوا معه ونفر ثلاثه او اثنين بقوا في المسجد. فممكن الانسان ان يفعل مثل هذا حتى يشعره بانه يريد ان ينصرفوا لانه يكون في حاجه مع اهله. والذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يقول له ذلك كما جاء في روايه البخاري رحمه الله انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، كثره حيائه كثره حيائه عليه الصلاه والسلام، وكذلك والخلق والحياء خلق من اعظم الاخلاق، بل هو من الايمان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحياء من الايمان. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في حيائه كأشد من العذراء في خدرها، كثير الحياء عليه الصلاه والسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استحيا ان يقول لاصحابه اخرجوا، فعل هذه الاشياء حتى لا يحرجهم بهذا الكلام الذي ربما يتحرجون منه. ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له هذا وفعل ما فعل عليه الصلاه والسلام.
باب العورات الثلاث. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ثعلبة بن ابي مالك القرضي انه ركب الى عبد الله بن سويد اخي بني حارثة بن الحارث يساله عن العورات الثلاث وكان يعمل بهن، فقال ما تريد؟ فقلت اريد ان اعمل بهن، فقال اذا وضعت ثيابي من الظهيره لم يدخل علي احد من اهلي بلغ الحلم الا باذني الا ان ادعوه فذلك اذنه، ولا اذا طلع الفجر وتحرك الناس حتى تصلى الصلاه، ولا اذا صليت العشاء ووضعت ثيابي حتى انام.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمه فقال باب العورات الثلاث جمع عورة، والمقصود بالعورات الثلاث هي الأوقات التي لا يجوز للصغار فضلا عن الكبار الدخول إلى البيوت دون استئذان، وهذه الأوقات سميت عورات لأن الإنسان يضع فيها ثيابه فتبدو عورته، لأن الإنسان الحالة التي يقوم عليها في فراش النوم غير الحالة التي يقوم عليها في وسط الدار مع أولاده ومع سائر الناس. لا شك انه اذا دخل بيته واخى الستر او اغلق الباب فقد يكون في حال ليست الحال المعروفه المعهوده، فقد ينزع كامل ثيابه مثلا فتبدو عورته، ولهذا لابد من الاستئذان حتى على الصغير، لانه قد يرى بعض الاشياء التي لا يجوز النظر اليها حتى ولو كان صغيرا. فقال العورات الثلاث، وهذه يلزم فيها ويتوجب فيها الاستئذان للصغير والكبير معا، حتى الصغير اذا لم يكن يعرف هذا الادب لابد ان يعلم، اما في الاوقات الاخرى فيجوز له ان يدخل. الامام والعبيد والاطفال الصغار الذين هم دون البلوغ هؤلاء يجوز لهم ان يدخلوا الى البيوتات والى الحجر والى الغرف دون استئذان في سائر الاوقات، لكن هذه الاوقات الثلاث التي بينها الله سبحانه وتعالى من قبل صلاه الفجر وعند القيلولة حين تضعون ثيابكم ومن بعد صلاة العشاء، هذه ثلاث عورات لكم كما قال الله عز وجل. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله بسنده إلى ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال أنه ركب إلى عبد الله بن سويد أخي بني حارثة بن الحارث يسأله عن العورات الثلاث وكان يعمل بهن، فقال ما تريد؟ قال أريد أن أعمل بهن. العورات الثلاث يعني يريد يستفسر عن قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث مرات لكم. فقلت اريد ان اعمل بهن، اراد ان يستفسر، وهذا يدل على ان الناس لا يتعلمون من اجل العمل. هذه غايه العلم، الانسان يسال من اجل ان يعمل ويتعلم من اجل ان يعمل فيهتدي بذلك العلم. اما اذا كان طلب العلم الانسان للعلم من اجل ان يستزيد من المعلومات من اجل ان يصير متكلما يتكلم في الناس ويبين لهم أنه على علم، هذا قد لا ينفعه كثير. ولهذا لما قال له ماذا تريد؟ قال أريد أن أعمل بهن. فبين له كيف كان يعمل بها هذا العالم هذا الصحابي. قال إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يدخل علي أحد من أهلي بلغ الحلم إلا بإذن، إلا إذا أذنت له. لا شك مشتكنا هذا لا شك، لكن إذا لم يأذن فإنه لا يجوز لي حتى الأولاد الصغار أن يدخلوا علي. قال إلا أن تدعوه فذلك إذنه، بمعنى إذا دعوته هذا إذنه، يعني لا يحتاج الاستئذان، يعني بمجرد أن قلت له أدخل هذا إذنه فلا يحتاج إليه. لكن إذا لم أدعوه إلى هذا فإنه لا يجوز له أن يدخل، لا بد أن يستأذن. وإذا دخل من غير استئذان لا بد أن يخرج ويعلم. قال استأذن، اضرب مثلا في الباب، والاستئذان أن يعلم، أن يعلم بأنه داخل أو يريد شيئا، ويقول السلام عليكم أدخل، هذا هو الاستئذان، يبدأ بالسلام. نعم قد يقول قائل الله عز وجل قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، الواو هذه لا تجوز بالقتل، لأن جاء في أدب الاستئذان أن تبدأ بسلام ثم تستأذن، قل السلام عليكم أدخل، أو أريد أن أكلم فلان، أو السلام عليكم هل فلان البيت، هكذا يكون الاستئذان. قال فذلك إذنه، ولا إذا طلع الفجر وتحرك الناس. أيضا من قبل صلاة الفجر أيضا الإنسان قد يكون في حالة لا يسمح ولا يقبل خاطره أن يراه الناس على ذلك، وربما قد يكون مع أهله في حالة جماع، فإن هذه الحال لا يمكن للإنسان أن يطلع عليه. قال حتى تصلى الصلاة، يعني إذا صليت الصلاة خلاص يمكن للولد الصغير أن يدخل. قال ولا إذا صليت العشاء ووضعت ثيابي حتى أنا حتى أدخل فيه، لكن بعد العشاء هذه. ولهذا قال السدي رحمه الله كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعة، يعني من قبل صلاة الفجر وحين الظهيرة وبعد صلاة العشاء ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة. فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. هذه أدب الإسلام. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر. وكان الناس ليس في بيوتهم ستور ولا حجاب، يعني ليس هناك حجيبة، بيوت هكذا يدخلها الناس. فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل على الرجل أو على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير. يعني هذا خير، صارت يعني تنصب الأبواب أو السطور على الحجر حتى لا يدخل الإنسان بيت غيره إلا بإذن، حتى ولو كانوا من أهل البيت. قال فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. يعني لما صارت هذه السطور موجودة وهذه الأبواب موجودة، صار الناس بعد ذلك يلتزمون بأداب الاستئذان، ولا يدخل أحدهم بيت غيره دون أن يراعي مثل هذا الأدب.
باب أكل الرجل مع امرأته. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا، فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت يده إصبعي، فقال حسي لو أطاع فيكن ما رأيت ما رأتكن عين، فنزل الحجاب.
قال المصنف رحمه الله باب أكل الرجل، باب أكل الرجل مع امرأته. هذا إشارة إلى الأدب من أدب أهل الإسلام، كون الرجل يأكل مع زوجته، هذا أدب من أدب البيوت، القصد منه دوام العشاء وحصول المودة بين الزوجين. وكون الإنسان يغفل عن هذا الأدب ولا يكون إلا وحده مثلا، أو لا يكون إلا مع أصدقائه غيره. هذا قد يكون من 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 اسباب عدم دوام العشره، ويكون ايضا من علامات الاهمال. الاهمال التربط باهل بيته، لان الانسان والرجل خاصه لا يحق على اهله وعلى اولاده. ومن هذه الحقوق ان يعاشر زوجه بالمعروف، ان ياكل معه وان يجلس معها ولو في بعض الوقت. لكن اذا كان الرجل مثلا طيله العام وطيله الوقت غداء وعشاء لا يكون مع اهله ولا يجلس معها في صحن واحد، ياكلان مثلا من قصعه واحده، فهذا في الحقيقه ليس من شيم وليس من اخلاق اهل الاسلام. فالبخاري رحمه الله اثبت هذه الترجمه، قال من اكل الرجل مع المراه، وبين ان تفسير الكلام الهدي انه يكون مع اهله. وللاسف وجدت في بعض المناطق، عندنا في الجزائر وفي غير الجزائر، ان المراه لا تكون مع الرجل مهما كانت، يعني اذا كانوا اهل البيت فالرجال يكونون وحدهم والنساء يكونون وحدهم. بل ان بعضهم قد حكى لي بانه ما علم ان زوجته كانت معه اليوم حتى مات، يعني قال ما ذكرت اني اكلت معي مع زوجتي يوما، اكل اما مع الرجال واولادي واما اكل وحدي، وحتى يكون الرجال يكون النساء. لا، هذه الرجال مع النساء هي كل ياكل لوحده، اذا كان يعني ليسوا محارم فيهم خالد ممكن الرجال وحدهم النساء، لكن النساء اذا كان مع اهل بيته، كان مع والدته مثلا، مع ابنائه ومع زوجته، ما يمنعه ان يكون مع اولاده مثلا، ويحرص ان يكون وحده مثلا، او يكون مع الاولاد فقط مثلا دون البنات مثلا. فذكر المصنف رحمه الله بسنده الى عائشه ام المؤمنين قالت كنت اكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثا، كانت تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحيث هو معروف الطعام الذي يتخذ من التمر والعقل وهو اللبن المجفف والسمن، واحيانا يجعلون معه التمر ويجعلون معه الدقيق او ما يسمونه بالفتيت، معروف هذا الطعام يصنع مع الزبده ومع العسل احيانا او مع الماء على حسب حاجه الناس. فكانت تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثا، فمر عمر بن الخطاب فدعا، وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر عليه أحد من أصحابه وكان يدعوه لما عرف بكرمه عليه الصلاة والسلام، فدعاه فأكل. قال عائشة فأصابت يده إصبعي، لأنهم كانوا يأكلون في إناء واحد، فعمر ليس من محارم عائشة، ليس قريبا لها، ولهذا قالت فلمست يدي إصبع فقط، يعني كان أكل وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من غير الأصل. ومع ذلك عمر قال حسي، هذه كلمة في الأصل تقال عند التألم، عندما من تألم مفاجئ، يعني من عض أو حرق أو ضرب، يعني كلمة يقولها الناس، يعني ممكن يعني يحرق بشيء أو يعبر بالحسي، يعني كأنه يعبر عن الألم الذي أصابه جراء هذا. وهو لما لقى اصبعه يد عائشه فكانه اصيب بشيء، يعني كالحرقه او الضربه في هذا القبيل. هذا عمر مع عائشه ام المؤمنين ومع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال ما قال متالم. فما بالك لو كان عمر الان يعيش مع مسلمي هذا العصر، والمراه التي يعني تركب على الحافله وتزاحم وتفعل من غير يعني ان يكون هناك نكير، من غير ان تشعر بحياه، ومن غير ان تتالم. وكذلك ربما الرجل احيانا، لهذا لابد الانسان ان يجتنب هذه المواضع التي يكثر فيها النساء بقدر المستطاع. اذا وجد الزحام ووجد انه سوف يلتصق بدنه ببدن المراه الاجنبيه فينبغي ان يفر، وينبغي ان لا يسمح لنفسه بهذا الاحتكاك وبهذا الاختصار. وانظروا كيف كان عمر قال حس لو اطاعوا فيكن ما راتكن عين. يعني لو كنت يعني لو كان لي من الامر حيلة ولو اطاعوا فيكن بمعنى ان الامر يصير الي ما راتكن عين، يعني لا ما راتكن. يقول الانسان هذا قمة التعصب، قمة التعصب. قال يعني لو كان لي حيلة واطاعوا فيكن ما اراكن. لكن هذا كله طلب للعفة، وما حصل من الفساد وما انتشر من الفواحش الا من هذا الفساد الذي وجد بين الناس، بين الناس في كون ان المراه مجالها واسع ولها ان تخرج ولها ان تتكلم ولها ان تتحدث ولها ان تبيع ولها ان تشتري ولها ان تسافر بدون محرم. ووصل الناس الى ما وصلوا اليه الان من ذهاب الغيرة والحشمة وما إلى ذلك من الأخلاق التي عرفت عند أهل الإسلام. كان زمن في الجاهلية المرأة يعني إذا سقط منها النقاب يعني لا يمكن أن تخفف نفسها من أجل أن ترفعها دون أن تضع يدها على وجهها، حتى قال الشاعر سقط النصيب ولم تريد إسقاطه فالتقطته والتقطت بيده، يعني أخذته وجعلت يدها على وجهها حتى لا يراها الناس. وقيل أن امرأة كانت متنقبة تبحث عن إذن الله لها، فقال لها أحد الناس وكيف يعرف الناس ولدك؟ يعني على الأقل أظهر وجهك حتى يعرف الناس وجه الشبه بينك وبينها. قالت لا يضيع حياتي، يضيع مني الولد ويضيع مني الحياة. هذا في ذلك الزمن. ويقول لي مرة بعض الناس يعني أنه في عنيزة في مكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما كان خارج من البيت وكان معه بعض الطلبة وكان يمشي في ذلك الرصيف، جاءت امرأة لما رأت الشيخ من بعيد وهو مر عليها في المريض وهي متنقبة لا يرى منها شيء، ومع ذلك لما لم ترى شيئا يعني من كثرة الحياة التي ملكها جلست هكذا على الأرض حتى مر الشيخ مع الناس فقط وذهبت حتى لا يرى الناس وهي متحركة. يعني المرأة أحيانا قد تكون متحجبة ومستثرة لكن قد يكون في مشيتها شيء من الميال وكذا، ربما هذا يسبب فينا بالغير، ومع ذلك المرأة كبيرة وجلست يعني حتى تبقى هكذا تتخيل. مثل هذه الأخبار لما نتكلم عليها نتكلم بكل فخر وعزة، لأنه هذا نتكلم يوم كان الشرف وكانت الغيرة عند المسلمين. أما الآن فللأسف الشديد نرى بعض المظاهر التي لا صلة لها أصلا بأحكام الإسلام ولا أخلاق الإسلام ولا أدب الإسلام. تشوف اليوم هذا في الجبل المتبرج هذا كما رأى دائرة الخمار قام قضي على شعرها لابسة الصواعق، يعني ما كشفت السحر، لا تجد له وصف. يعني لو كان لو خير بين هذا وهذا خلي شعرك خير، شعرك ما يفتش كما يفتن سائر البدن تاعك، هذا شعرك ما يفتش. فهي تغطي راسها وتتحفظ في تغطيه راسها ولكنها تتحفظ في تغطيه سائر بدنها، تلبس هذا السروال المصير هذا الحازق وتمشي من خير يعني الاخر وكان المراه عاديه وربما تصلي وربما كذا الى غير ذلك للاسف. فقال عمر حس لو اطاعوا فيكن ما راتكن عين، وهذا يدل على قوه بصيره عمر وايمانه وحرصه على الفضيله رضي الله تعالى عنه. قال فنزل الحجاب، ولهذا قال العلماء ان هذا من موافقه عمر رضي الله عنه. هناك بعض الاشياء تمنى ان الشرع لو نزل بالحكم فيها او بما كان يراه عمر، وحقيقه كانت اشياء هنا تمناها عمر بن الخطاب نزلت على وفق ما راى عمر. ولهذا كتب العلماء كالسيوطي الف رساله اسمها موافقات عمر، وهي كثيره. موافقات عمر يعني ان عمر كان يقول لو ان الله فعل كذا، لو ان الله انزل كذا، فينزل الله سبحانه وتعالى حكما او ايه تصديقا لما ذهب اليه رضي الله تعالى عنه، كما في قصه العصر الذين كانوا في بدر. هذه نزلت على راي عمر، اي الحجاب نزلت على راي عمر. لكن احنا ذكرنا الحديث الاول حديث زيد بن جحش بان الحجاب نزل يوم بلى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال العلماء منهم الحافظ بن حجر ان هذا الحديث لا يعارض حديث زيد المذكور لامكان الجمع بينهما بان ايه الحجاب نزلت بمناسبه هذا وذاك، لان كثير من الايات او بعض الايات نقول لها اكثر من سبب واحد في النزول كما هو معلوم، قد يكون الحديث واحده وسبب النزول الحكم واحد وسبب النزول يكون في مرتين او ثلاث مرات، هذا امر معلوم.
قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابي اويسي قال حدثني خارجه بن الحارث بن رافع بن مكيث الجهني عن سالم بن سرج مولى ام صبيه بنت قيس وهي خوله وهي جده خارجه بن الحارث انه سمعها تقول اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناء واحد.
نعم هذه المراه اجنبيه قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناء واحد، يعني انهما كانا يختلفان من اناء واحد، وهذا في الوضوء يعني احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يختلف ثم هي تختلف في اناء واحد، لكن حمل العلماء هذا ان هذا الاجتماع الذي كان في الاناء كان قبل نزول ايه الحجاب، اما بعد نزول ايه الحجاب فلا شك ان الاختلاف من الاناء او الاكل كقصعه واحده انما يكون بين الزوجات والمحارم وليس بين الأجانب، لأن الأكل من قصعة واحدة أو من مكان واحد أو على مائدة واحدة بين الأجانب هذا أمر حرمه الإسلام، بل ينبغي أن يكون بين المحارم وأن يكون بين الزوجات كما هو معروف. فقولها اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد كان هذا قبل نزول آية الحجاب، ولا يكون دليلا لمن قال أنه لا بأس بذلك.
باب إذا دخل بيتا غير مسكون. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثنا هشام بن سعد عن رافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
هذه الترجمة متعلقة بمن دخل بيتا غير مسكون، يعني ليس فيه أهل، والبيت الذي لا ساكن فيه لا يكون فيه استئذان، لا تستأذن. وما هي البيوت التي لا يستأذن بها الإنسان؟ مثلا حوالي السوق هذه لا يستأذن بها الإنسان، أو البيوت والمنازل التي توجد على الطريق التي يمر عليها أهل السبيل فيدخلونها مثلا من أجل الاستراحة أو من أجل وضع المتاع أو من أجل قضاء الحاجة، هذه البيوت لا تحتاج إلى استئذان لأنها ليست ملكا لأهلها وليس فيها أناس، اللهم إلا أن يعلم الإنسان إذا دخل هذه البيوت أن فيها من قبله ممكن هنا أن يسأل، وإلا الأصل أنه لا يسأل. ومن البيوت التي لا يسأل بها الإنسان مثلا المكاتب التي تكون في العمل، مكتب العمل الإنسان ليس فيه فضل يفعل به ما يشاء لأنه ليس فيه دخل خاص، ولهذا لو دخل الإنسان إلى مكتب بدون أن يسأذن ما يكون مسيئا، إن يسأذن طبعا ممكن أحيانا لأنه قد يقتضي العرف أن يسأل الإنسان قبل الدخول، لكن لا ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يكون في المكتب يفعل ما يشاء، مثلا كان يكون قد نزع ثيابه وتكون عوراته بالية، لأن هذا المكان ليس له وإنما هو جعل من أجل أن يبقى في هذا المكتب ليقدم خدمات للناس ولا يدخلون عليه. لكن البيوت التي يملك لأهلها وفيها أهلها من السكان هؤلاء لا يجوز للإنسان أن يدخل إلا بإذن. هنا قال البخاري إذا دخل بيت غير مسكون، يعني ماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ ذكر هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني يسلم، لأن الأصل أن الإنسان إذا دخل بيت ووجد فيه من يسكنه يسلم عليه، ما تستطيع أن تدخل بيت غير تسلم، لكن إذا دخلت بيت ليس فيه من يسكنه تسلم على نفسك تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، على عباد الله الصالحين العبد الصالح هو القائم بما يجب عليه، القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق الناس، هذا هو العبد الصالح. فتسلم علينا، وهذا ما استدل به على استحباب الدعاء البدائل بنفسه في الدعاء. ما قال السلام عليكم، قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، استدل به على استحباب البدائل بنفسه عند الدعاء، وهذا موجود في القران. نحن لما دعا قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بي مؤمنا وللمؤمنين مؤمنا. ابراهيم عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب، في الدعاء يستدل الى نفسه. لكن في الاشياء الاخرى يقدم من هو اهلى، من هو اولى، كالكبير والجالس على اليمين والوالدين واهل العلم وما الى ذلك. فهذا الادب ذكره البخاري عن عبد الله بن عمر انه اذا دخل دارا غير مسكونه يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا فيه من الفائده حتى يكون الانسان في حفظ الله ورعايته، يعني يسلم. والسلام مباركه، لان الانسان يرجو الخير من ذلك، يرجو ان يكون امنا على نفسه وهو في تلك البيت، اما عابرا واما جالسا. فاذا سلم حلت البركه. فإذا قال السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين، لا سيما إذا دخل مثلا بيت مهجورا قد يكون فيه مأوى للجن مثلا، فربما يدخل من غير أن يسلم عليهم قد يأذونه، لكن إذا قال السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين كان في رعاية الله تعالى وحفظه. نعم.
قال حدثني إسحاق قال حدثني علي بن الحسين قال حدثني أبي عن يزيد بن حويه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. واستثنى من ذلك فقال: ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ادب قراني وحكم نزل به القرآن، وهو أن الله عز وجل قال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. وتستأنسوا هنا بمعنى تستأني، هذا في قول أكثر العلماء. وبعضهم قال تستأنسوا هو عبارة عن استئذان لكن مصروف باستكشاف، فكأن الإنسان لما يستأذن كأنه يبين لصاحب الدار بأنه موجود. ولهذا قالوا أن الاستئناس المذكور هنا هو عبارة عن استكشاف حال الإنسان بأنه موجود في ذلك الوقت، إما أن يكون بدق الباب، إما أن يكون الآن يعني الضغط على الجرس أو على ذلك السر، وإما أن يكون بالمنادى إذا لم يكن يتسبب في إزعاج الجيران مثلا فيستأذن. وقيل أن الاستئذان سمي استئناسا لأنه يحصل به الاستئناس وبعدمه تحصل الوحشة، لأن الإنسان لما يستأذن حتى صاحب البيت يأخذ وقته. ولهذا جاء في الاستئذان أن الإنسان يستأذن ثلاثة، يستأذن ثلاثة، لأن الاستئذان الأول قد لا يصل الخبر الى صاحب البيت، او قد يكون مشغولا بشيء، فلو كان الانسان يستاذن مره وينصرف ربما يخرج صاحبه فلا يجيء. ولهذا الانسان يستاذن ثلاثه له الادب، وكلما استاذن ينتظر، ما يستاذن ثلاث معناه اذا في اذا قلت الاولى وبعد الثانيه وبعد الثالثه، لانه ما اعطى الوقت الكافي لصاحب البيت، اذا لابد ان يستاذن ويقف. ثم اذا اخبره بانه يعني تكلم معه يقول السلام عليك هل أدخل أو هل أنتظر، هذا هو الاستئذان لابد أن يكون ثلاثة. هل يزيد الإنسان فوق ثلاثة؟ أكثر قول أهل العلم أن الإنسان لا يزيد فوق ثلاثة، وبعضهم فصل قال إن علم أنه سمع فإنه لا يزيد، وإن علم أنه لم يسمع مثلا فزاد فوق ثلاثة لغضب إسماعيل قالوا جاز أن يسمي فوق ثلاثة. والأمن الشقيق رحمه الله في أضوال البيان رجح القول الأول، قال بأن الاستئذان ورد ثلاثا فإنه لا يزيد في ذلك، سواء علم أنه سمع أم أنه لم يسمع. يسأل ثلاثا ثم بعد ذلك ينصرف. ينصرف ولا يصيب الضرر بصاحب البيت، لأنه قد يكون في حالة لا يريد أن يكلم فيها الناس ولا يريد أن يخرج إلى الناس. هذا أدب الاستئناف كما قال الله: وإن لكم ورجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. بعض الناس لما يمنع يرجع وهو غضبان، يقول لي أني سألت صاحب البيت ولم يخرج إليه، مع أن الله عز وجل قال: فإن قيل لكم ارجعوا، بمعنى إذا لم يأذن لكم فهذه حال تبع على أنه لم يأذن لك فلا بد أن ترجع. وبعض الناس يسيء، يقول لك: أنا تقيت مش أذنت لك فلم يؤذن لي. إذا حس الرب يقول لك: هذا موت موجود، إذا موت موجود تلك لك موت موجود السيء، لكن فرضا بأن السيء موجود ولم يأذن لك تلك شيء الضرب، لم يأذن لك لأنه لابد أن تعرف أن هذا هذا الإسلام، لم يأذن لك أن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. حتى كان بعض السلف يقول: أنا أريد أن أذهب إلى فلان وأستأذن له ولا يأذن لي وأرجع، قال: لأني عندي قول الله عز وجل هو أزكى لكم، لأن في هذا التزكية. يعني يربي الإنسان نفسه، أعرف بها الإنسان ما أذنك تصح بها الله. وبعض الناس للأسف الشديد قد يخرج ويقول: شوف ها، وكان جاء واحد قال لك: وراه خرج يجي يجي ولا يمشي ما عرفش يخرج ويصح بها الله. لا يا أخي، ما يجي الإنسان في البيت ما إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ولهذا قال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا عليها. وتسلموا الواو هنا قلنا ليس على الترتيب. ما تقولش يعني تستأذن ثم تسلم، لا، تسلم وتستأذن. تسلم وتستأذن، يعني تستأذن في الدخول تقول: السلام عليكم، يعني لما الدخول ينادي مثلا تقول: السلام عليكم أدخل. هذا ولهذا قال الله: وتسلم على اهلها، يعني التسليم هو الاول ثم الاستئذان. فالواو هذه كما قلنا ليست للترتيب. ثم ان من ادب الاستئذان ان الانسان لما يستاذن لا يكون قباله الباب، يعني في ذلك الثقب الذي يكون فيه الباب، اما ان يكون عن يمين واما ان يكون عن شمال، حتى لا يكون له ذلك مظنه لرؤيه من في داخل الباب. ولهذا جعل الاستئذان لما؟ جعل الاستئذان لاجل البصر. ولهذا قال العلماء المساله: لو ان انسانا ادخل يعني احدى عينيه في الثقب فوكسه اهل البيت بمسمار او بحرب، هل له ان يضمن؟ قالوا: لا، هو اهل ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، لانه ليس المرهيب عليه، ليس لا يضمن. ومن باب اولى انه لا يكون قبلة، اما ان ياتي عن يمين واما ان ياتي عن الشمال. هذا امر معروف. قال ابن عباس: استثنى من ذلك ليس عليه جناح ان تدخل بيوتا غير مسكونه فيها مكان. يعني الاستئذان يكون في كل البيوت، الا ما استثناه الله عز وجل البيوت غير مسكونه. هذه فيها ما فعله، يعني فيها مكان له، لا باس للانسان ان يدخلها من غير
استئذان. باب ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. قال: حدثنا عثمان بن محمد قال: حدثنا يحيى بن اليمان عن شيبان عن غيث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، قال: هي للرجال دون النساء.
ثم ذكر البخاري هذه الترجمة: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. من الإيمان بعدين معروفين، لأنه كان في ذلك الزمن الخدم من العبيد والإيمان من الذكور والإناث. الآية التي جاءت في بيان الأوقات الثلاث التي لا يجوز لأحد أن يدخل هم الأولاد الصغار والذين ملك إيمانهم، هؤلاء لهم هذا الأمر أنهم لا يدخلون على ثيابهم في هذه الأوقات الثلاثة. وفي الأوقات الأخرى لهم أن يدخلوا لأنهم خدم ويجوز أن يدخلوا، لكن المقصود بالخدم الذين هم منهم اليمين، وليس الخدم اليوم المعروفين يجيب إنسان على خدامة ولا يجيب خديمة، لا، يخليه يدخل الدار ولا يقعد مع الخادمة وحده في البيت ويقول هذا من ملك اليمين، هذا لا، هذا نفس أمر بسوء ويعتبر من الخدم، لا يجوز الإنسان أن يفعل مثل هذا. ذكر البخاري هذا الآية عن ابن عمر قال: استأذنكم الذين ملكت أيمانكم، قال: هي للرجال دون النساء. هي للرجال دون النساء، يعني خص عمر ملك اليمين بالرجال دون النساء، لكن هذا الأثر لا يصح، هذا الأثر لا يصح لأن فيه ضعف، ولهذا لا يمكن أن يعتمد عليه. ويبقى القول في هذا أن ملك اليمين يخص الرجال والنساء، أي الإماء والعبيد، كما يخص الذين لم يبلغوا الحلم من الذكور والإناث، لأن الذي يستأذن من الصغار سواء كان بنتاً أو كان طفلاً كلاهما ينبغي أن يعلم هذا الأدب، ولا بد أن يخضع لهذا الأدب، لا يدخل في هذه الأوقات إلا بإذن كما هو معلوم. نعم.
باب يستأذن على أمه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن
القوي.
باب قول الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزل فلم يدخل عليه إلا بإذنه.
وهذه الترجمة هي تفسير لما ذكر في أول الباب، إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الحلم هو البلوغ، والبلوغ له علامات، وأظهر علاماته هو خروج المني سواء يقظة أو مناما، وقد يكون بعلامات، يكون بإثبات الشعر، يكون على خلاف العلماء في السن في 15، منهم من يقول في 18. والمرأة بطبيعة الحال تعرف البلوغ بالحي، بحيث تعرف البلوغ، والولد يعرف عادة بالمني، يعني إذا أن صار بالغ. الأطفال إذا بلغوا الحلم لا بد أن يكون الحكم في الاستدلال كحكم الكبار الرجال، يعني يستأذنوا في كل وقت، إذا كان دون الحلم يستأذنوا في الأوقات الثلاث في حضرة الثلاث، إذا بلغوا الحلم خلاص لأنه صار مكلفا بالغا يحاسب على كل شيء، ولهذا لا يجوز له أن يدخل على أمه أو على أبيه أو على أخيه أو على أخته إلا باستثناء، لا يمكن أن يدخل عليها هكذا. ولهذا جاء عن ابن عمر أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزلته، يعني لا يطلع معه، يكون في بيته، ما يدخل معه في البيت، فلم يدخل عليه إلا بإذنه، يوصيه أن لا يدخل عليه إلا باستأذنه، شأنه شأن الناس الآخر، لأنه قد يكون مع أمه أو يكون مع زوجه، فلا يريد أن يراه على الحال التي يكره، كما جاء في الحديث الذي ذكره المصنف بعد هذا الباب.
باب يستأذن على أمه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى عبد الله قال أستأذن على أمي، فقال ما على كل أحيانها، تحب أن تراها.
نعم. ثم قال باب يستأذن على أمه، رجل يستأذن على أمه، والعلة في هذا واضحة، لأنه كما قال قال تحب أن تراها في حال ذكرها، فقد تكون قد وضعت ثيابها، فلا تريد أن ترى هذا لا من أمك ولا من أختك، فمن باب أولى أن تستأذن ولو على البيت، تستأذن على أمك إذا كانت في بيتها. قال باب يستأذن على أمك. وذكر في سند عن علقمة قال جاء رجل إلى عبد الله، عبد الله إذا قلت فهو ابن مسعود رضي الله عنه، قال أستأذن على أمك وهي في بيتها، أدخل على أمك؟ يريد أن يسأل. قال له عبد الله بن مسعود انظر مثل هذا الكلام لاحق، كيف الناس يمكن ان يقنع الانسان ولو بدليل، ولو بدليل، اذا كان الكلام فيه حكمه وفيه كما يقال منطق يقبل الانسان الحق والحق عليه الامر. قال استدل على علمي، يعني هو يريد ان يرد عليه وان يجيبه بجواب فيه دليل كان يذكره الايه والحديث. قال ما على كل الأحيان تحب أن ترى، يعني أنت تحب أن ترى أمك في كل الأحيان في كل الأحوال؟ لا، إذا هناك حالات لا تريد أن ترى أمك عليها، قد تكون هي في مثل هذه الحالة وهو يقصد يعني وضع ثيابها، فأنت لا تريد أن ترى أمك في تلك الحالة، ولهذا روي عن زينب انها قالت كان عبد الله اذا جاء من حاجه فانتهى الى الباب فنحن حال وبزغ كراهه ان يهتم منا على امر يكره. قال ابن كثير اسناده صحيح. يعني كان اذا دخل وهذه مساله الانسان اذا دخل انا على امي او اختي او خالتي فلا بد ان يسال. لكن قالوا هل اذا دخل على زوجته يستدين ام لا؟ اكثر اهل العلم قالوا انه ليس، لانه اذا جاز ان يرى عوره زوجته وهو معها ايضا في حاله كهذه اذا دخل عليها وهي مثل ان حرج عليه. ولكن بعض اهل العلم قال مشتدا الى روايه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه كان مع ذلك يستعذب على اهله، لانه ربما قد تكون هي في حال تكره ان يراها عليه، لان المراه ربما قد تكون كرجل يكون في بعض الاحوال لو علم ان مثلا زوجه او زوجه تراه على تلك الحال ربما يكون في نفسه شيء من الكره او من الاشياء التي لا تليق، فكان يتنحى حتى هي تتهيئ له ولا تكون في تلك الحاله ربما يكره الزوج ان تكون عليه، وهذا من ادب الاسلام. لكن على الام والاخت هذا لم يدل عليه.
قال حدثنا ادم قال حدثنا شعباء عن ابي اسحاق قال سمعت مسلم بن نذير يقول سال رجل حذيفه فقال استاذن على امي؟ فقال ان لم تستاذن عليها رايت ما تكره.
نعم، وهذا الجواب كسابقه بل اكثر. قالوا ان لم تستاذن على امك ربما رايت ما تكره، والذي ذكره هو ان عورتها وهذا لا يليق، ولا هي تحبها ولا تكتب هذا. فقال إذا لم تستأذن رأيت ما تكره، يعني ربما حصل لك هذا فرأيت ما تكره وهذا يشفك ولا يلبك وقد يفضي بأمك، إذا فتجنبه واستأذن إذا دخلت.
باب يستأذن على أبيه. قال حدثنا فروة قال حدثنا القاسم بن مالك عن ليث عن عبيد الله عن موسى بن طلحة قال دخلت مع أبي على أمي فدخل فاتبعته فالتفت فدفع في صدري حتى أدفعني على إسدي
حتى أقعدني
على إسدي. قال أتدخل بغير إذن؟
نعم، هو اتبع والده لما دخل على أمه يعني على زوجته فدخل معه فاتبعته فالتفت فدفع في صدري. والتعليم أحيانا يكون بالقول وأحيانا أيضا يكون بالفعل، يعني أن تظهر الوالد أحيانا و تشدد عليه هذا قد يكون ايضا من التربيه والادب، لان هذا التدلال هذا كما يسمونه قد لا يربي الطفل. احيانا الانسان يكون يعني شديدا مع ولده لكن يمارس الشده في وقت الشده والليونه في وقت الليونه. قال حتى اقعدني على الاسم، يعني اقعده على مقعده، يعني هكذا حتى اقعده دفعه دفعا شديدا. ثم قال اتدخل بغير اذن؟ يعني جمع بين الفعل والقول، اتدخل بغير اذن؟ انا دخلت إلى بيت زوجتي، أنت لا تستأذن، أنا يجوز لي أن أرى ما لا يجوز لك أن تترى، لكن أنت لابد أن تستأذن. والحديث في إسناده ضعف لأن فيه حديث من أبي سليم ضعيف.
باب يستأذن على أبيه وولده. قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا علي بن مسهر قال عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوز وأخيه وأختي وأبيه.
وهذه الترجمة من حيث الحكم كسابقة أن الرجل ينبغي أن يستأذن على ذوي على محارمه إلا الزوج، على أمه وعلى أبيه وعلى أخته حتى وإن كان أمه عجوز. والحديث هذا عن جابر لكن في إسناده ضعف أيضا. وقد نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله.